بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. في هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنبدأ بمدارسة بعض المسائل الواردة في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي رسالته التدمرية، وهي في أسماء الله عز وجل وصفاته وفي القدر والشرع. وهذه الرسالة من الرسائل التي هي متقدمة من كتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، تدرس بعد دراسة جملة من كتبه مثل الواسطية وغيرها من الرسائل. وهذه الرسالة لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يعني يصعب قراءتها في 3 أيام، لكن نحاول أن نأخذ بإذن الله عز وجل لب هذه الرسالة ونختصر بعض القواعد المهمة من هذه الرسالة له رحمه الله تعالى. ومعلوم أن مؤلفات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى من المؤلفات النافعة التي أصلت أو كانت سببا في تأصيل التوحيد، في توحيد الألوهية، في توحيد الأسماء والصفات. ومن جاء بعده رحمه الله تعالى من تلاميذه إلى عصرنا هذا وهم يستفيدون من كتبه وينهلون من علومه رحمه الله تعالى، فله علينا بعد الله عز وجل فضل كبير في تقرير مسائل التوحيد والرد على المخالفين في باب الأسماء والصفات أو في باب الشرع والقدر أو في باب ألوهية الله سبحانه وتعالى. وهذه الرسالة ذكرها أهل العلم مثل العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله في كتاب العقود الدرية في ترجمة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وقال له قواعد كثيرة في سائر العلوم، منها قاعدة في الصفات والقدر تسمى، وهذا اسم هذا الكتاب، تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. تحقيق الأسماء، تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. وجاء ذكرها أيضا في كلام تيمية نفسه رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في 416، قال: وقد ذكرنا في جواب المسائل التدمرية الملقب بتحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع. إذن هذا هو رسالة أو اسم هذه الرسالة. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الغالب أو أغلب رسائله لا يضع لها عنوان، لكن هذه من الرسائل التي جعل لها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عنوانا، وإلا في الغالب فإنها تسمى رسائله، مؤلفاته وفتاويه بحسب السائل، أحيانا بحسب مكان السائل مثل الواسطية. وكذلك هذه سميت أيضا بالتدمرية لأنها كانت إجابة على سؤال من جهة تدمر. فهذا عنوان الرسالة. أما موضوع الرسالة فهو يدور على أصلين، موضوع هذه الرسالة كاملة تدمرية يدور على أصلين. الأصل الأول توحيد الأسماء والصفات، وهذا يتضمن 3/3 الكتاب. والأصل الثاني هو توحيد العبادة المتضمن للإيمان بالشرع والقدر، توحيد العبادة المتضمن للإيمان بالشرع والقدر، وهذا 3/4 الكتاب. فإذا الكتاب يقسم إلى قسمين، 2/3 في توحيد الأسماء والصفات والقواعد الواردة فيه، 1/3 الأخير يتعلق بتوحيد العبادة المتضمن لقضايا الإيمان بالشرع وبالقدر، وذكر بعض المسائل المتعلقة في هذه أو في مسائل القدر والإيمان بالشرع، مسائل الإيمان بالقدر والشرع. هذه الرسالة، وندخل في مختصر بيان أو بيان مختصر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بيّن رحمه الله في بداية الرسالة وسبب تأليف هذه الرسالة، بيّن في بداية هذه الرسالة سبب التأليف، فيقول رحمه الله بعد الحمد على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، وفي الشرع والقدر. وبين رحمه الله تعالى أن إجابتهم واجبة لأمرين، بين أن إجابتهم واجبة لأمرين. الأمر الأول قال: مسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، والأصلان هما الأسماء والصفات والشرع والقدر. قال: لمسيس الحاجة لبيان هذين الأصلين وفهمهما. قال: لأنه لا بد لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعباد لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الأخطاء من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. فإذا بين أن الإجابة واجبة لأمرين. الأمر الأول ذكرناه أنه مسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وبيان الهدى من الضلال في أسماء الله عز وجل وصفاته والشرع والقدر والحق من الباطل. والأمر الثاني كثرة الاضطرابات واختلافات الناس في هذين الأمرين من أهل البدع وغيرهم، وسيأتي جملة من أقوال هؤلاء في قضايا الإيمان بالقدر وقضايا الإيمان بالأسماء والصفات. بل إن أغلب خلاف أهل السنة مع أهل البدع هو في هذين الأصلين في باب الأسماء والصفات والإيمان بالقدر القدر والشرع. قال: مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، من خاض في ذلك بالحق تارة وفي الباطل تارات. وأشار رحمه الله تعالى إلى أن القلوب يعتريها كثير من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات والانحرافات. وبين رحمه الله أن كلامه في هذه الرسالة مبني على أصلين، مبني على أصلين. فقال رحمه الله تعالى: فالكلام في باب التوحيد الصفات، ومن باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. بيّن رحمه الله تعالى أن كلامه في هذه الرسالة سيكون عن أصلين كما بينا: الأصل الأول في توحيد الصفات، في توحيد الأسماء والصفات، وقدم له أو سيقدم له بمقدمة، ثم يذكر أصلين مهمين في توحيد الأسماء والصفات، ثم يضرب على ذلك مثلين مهمين. من فهم هذان الأصلان أو من فهم هذين الأصلين وفهم أيضا المثلين زال عنه كثير من الإشكالات في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات. ثم ختم هذا الأصل ببيان سبع قواعد مهمة في توحيد الأسماء والصفات. والأصل الثاني الذي ذكرناه هو توحيد العبادة المتضمن الإيمان بالشرع والقدر. وبين أن هناك فروق بين الكلام في التوحيد والصفات وبين الكلام في الشرع والقدر. قال: الفرق الأول معنى كلامه أن باب أو الكلام في التوحيد والصفات هو من باب الخبر. كلام في التوحيد والصفات هو من باب الخبر، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب. هو من باب الطلب. الخبر دائر بين إما أن تنفيه أو تثبته، وإما أن تصدقه أو تكذبه. خبر يقابل إما بالتصديق أو التكذيب، فهو دائر بين النفي والإثبات، دائر بين النفي والإثبات. فتوحيد الأسماء والصفات إما أن تؤمن بها أو لا تؤمن بها، إما أن تصدقها أو لا تصدق بها. وأما الشرع والقدر فهو دائر أو هو من باب الطلب، والطلب دائر بين الأمر والنهي، دائر بين الأمر والنهي. فهو إما يقابل بالطاعة أو بالمعصية، إما يقابل بالطاعة أو بالمعصية. هذا الفرق الأول في بيان أن التوحيد والصفات من باب الخبر، والعبادة والشرع من باب الطلب. والفرق الثاني قال أنه لا بد للعبد في باب التوحيد أن يثبت ما أثبته الله لنفسه وينفي ضده، وأما في الشرع فلا بد للعبد أن يثبت خلق الله أي قدره المتضمن كمال مشيئته وعموم قدرته، وأن يثبت أمره وهو شرعه سبحانه وتعالى. فهو كما قلنا توحيد العبادة متضمن للشرع والقدر. القدر يثبت أنه كتبه الله وعلمه وشاءه وخلقه، والشرع يعلم أن هذه الأمور أحبها الله وأرادها لعباده سبحانه وتعالى. وكذلك من الفروق التي أشار إليها وهو الثالث أن الصفات تتضمن أو لا بد فيها من تضمن العلم والقول، وأما الشرع والقدر فهو من باب القصد والإرادة والعمل، من باب القصد والإرادة والعمل. قال: كما دل عليها سورة الإخلاص وسورة الكافرون، سورة الإخلاص وسورة الكافرون. قال: في الأول يتضمن التوحيد في العلم والقول وهو الصفات، والثاني يتضمن التوحيد في القصد والإرادة والعمل، قصد والإرادة والعمل. ثم بدأ رحمه الله تعالى في بيان الأصل الأول وقواعده والأصلان والمثلان والخاتمة بقواعدها. قال: أما الأول وهو توحيد الصفات، هو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. ثم بين مذهب السلف في ذلك فقال: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته الله من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل، وينفون ما نفاه الله عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وصفاته، ذم الذين يلحدون في أسمائه وصفاته. إذن بين القاعدة في الأصل الأول وهو توحيد الأسماء والصفات. فعندنا القاعدة وطريقة السلف هي إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وننفي جميع ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. هذه الآية كما ذكر رحمه الله تعالى في الرسالة الصفدية قال أنها ذكرت ثلاثة ضوابط لأسماء الله، ثلاثة ضوابط لأسماء الله عز وجل. ولله الضابط الأول أن أسماء الله توقيفية، فلا نثبت إلا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، والنفي كذلك. والأسماء الحسنى الضابط الثاني أن أسماء الله كلها حسنى، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. والأصل أو الضابط الثالث في الأسماء فادعوه بها، أننا ندعو الله عز وجل بأسمائه، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، وهكذا. ثم نهى الله عز وجل عن الإلحاد في أسماء الله عز وجل، وهذه مذاهب أهل التعطيل والتشبيه كلها داخلة في الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. ثم بين رحمه الله طريقة الرسل في الإثبات والنفي، في إثبات أسماء الله والنفي الأسماء والصفات التي هي النقائص. قال فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال بعد ذلك ولله، والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح من التشبيه والتمثيل. بين هنا قاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة، بل هي طريقة القرآن في إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته. وهذه الطريقة أنهم في باب التفصيل تعداد أسماء الله عز وجل وصفاته، أو في باب الإثبات تعداد أسماء الله عز وجل وصفاته، فإنهم يفصلون. وأما في باب النفي فإنهم في الغالب يجملون، في الغالب يجملون. ومعنى ذلك أنه لما يأتي إلى التفصيل يفصل الأسماء، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، فعدد أسماء الله وفصلها سبحانه وتعالى. لكن لما جاء إلى النفي ينفي نفيا مجملا يشتمل على جميع صفات النقص، فينفيها عن نفسه، ليس كمثله شيء. لكن لما جاء إلى الإثبات قال وهو السميع البصير، فصل. وأما في النفي قال فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فنفى جميع النقائص عن نفسه سبحانه وتعالى. وأما إذا جاء في التفصيل أو في الإثبات فإن الكمال فيه هو التفصيل، فإن الكمال فيه هو التفصيل. وهذه هي طريقة القرآن والسنة، وهي التي سار عليها سلف الأمة. أما أهل البدع فإنهم على العكس، إذا جاءوا إلى النفي فإنهم يفصلون بدون أدلة، الله لا جسم ولا عرض ولا حيز ولا له جهة، ولا يفصلون في أشياء لم يرد ذكرها لا في القرآن ولا في السنة، وكلها من باب النفي. وأما في الإثبات فلا يتعرضون للإثبات لأنهم في الأصل معطلة، وهذا لا شك أنه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. وبيان ذلك أنك إذا جئت إلى ملك من ملوك الدنيا أو أمير أو رئيس وأردت أن تثني عليه فإن الأسلوب أسلوب الثناء الذي يقبل هو التفصيل في المدح، فتقول أنت الشجاع وأنت البطل وأنت الأمير. وأما إذا جئت إلى النفي فالأسلوب المفيد هو الإجمال في النفي، فتقول مثلا ليس مثلك أحد من الرعية، أو لا يعادلك ولا يساويك أحد من رعيتك. وأما التفصيل في النفي فهذا أسلوب لا يرضى ولا يعتبر مدح، فإذا جئته وفصلت في النفي فقلت له أنت لست بزبال ولست بجبان ولست بلست، فتذكر التفصيل في النفي، فهذا لا يعتبر عنده مدح بخلاف التفصيل في الإثبات. وهذا هو الغالب، وإلا فقد يرد الإجمال في الإثبات مثل الحمد لله رب العالمين، وقد يرد التفصيل في النفي، وذلك لرد شبهة أو دفع توهم في كماله سبحانه وتعالى، أو دفع شبه الكفار ووصفهم لله عز وجل بالنقائص، مثل قول الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، مثل قوله عز وجل وما مسنا من لغوب في خلق السماوات والأرض وغير ذلك. فذكر شيخ الإسلام بعد ذلك جملة من الآيات في النفي المجمل، فلا تجعلوا لله أندادا، وذكر بعد ذلك الإثبات المفصل، وذكر فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آيات، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل هو الله أحد، وهو العليم الحكيم، وهو العليم القدير، وهو السميع البصير، وكل هذا في التفصيل. وذكر أيضا بجانب الأسماء جملة من الصفات، قال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، صفة السخط، وكلم الله موسى تكليما، وناديناه من جانب الطور الأيمن، صفات صفة الكلام، وإنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول، صفة الكلام، له كن فيكون. قال في الأخير إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. قال فهذه طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام، أو صلى الله عليهم أجمعين، هذه طريقة الرسل. إذن خلاصة طريقة الرسل في الأسماء والصفات أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. والغالب في الإثبات هو التفصيل، والغالب في النفي هو الإجمال. وأما طريقة مخالف الرسل فهي على العكس. وبين جملة من طرائقهم، قال وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والفلاسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك. ما طريقتهم؟ قال يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان، فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون أسماء الله والصفات، الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. يبين رحمه الله تعالى أن طريقة هؤلاء الفلاسفة والقرامطة والباطنية والجهمية أنهم لا يصفون الله بصفة إثبات مطلقا، وإنما يصفون الله بالسلب والنفي، لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا له وجه ولا له يد ولا يرضى ولا يسمع ولا يعلم. قال فحقيقة أمرهم هو تعطيل الله سبحانه وتعالى عن وجوده، وأن الله عز وجل عندهم هو فقط في الأذهان لا حقيقة له في الخارج، لأنهم تصوروا ذاتا وإلها بدون أي صفة، وهذا يستلزم التعطيل المحض، وهذا يستلزم ماذا؟ التعطيل المحض، فهو تعطيل لوجود الله سبحانه وتعالى. وهذا حقيقة قول هؤلاء الفلاسفة والباطنية والجهمية وغيرهم، أن الله عندهم فقط هو مجرد وجود في الأذهان لا حقيقة له في الخارج. فإنه يلزم على قولهم أولا التمثيل والتشبيه، لأنهم لما نفوا الله عز وجل أو نفوا صفات الله اعتقدوا أن إثبات فيه تشبيه، فلجأوا إلى التعطيل. لما أدلجوا إلى التعطيل وعطلوا الله عن صفاته شبهوه بالممتنعات أو المعدومات، لأنهم قالوا لا داخل ولا خارج ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، لا يسمع ولا يعلم، ولا إذن وصفوه بأمور حتى ممتنعة عن الوجود أو من الأمور الممتنعات. فكما قال أهل العلم المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما. فهذا مذهب كما قال مذهب الباطنية غايتهم فغاليتهم أي الغلاة منهم يسلبون عنه النقيضين، من شدة النفي عندهم يسلبون عنه النقيضين، وهذا في غاية الكفر. يقول لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل. حقيقة هذا الأمر أنه لا إله. وقال علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد، هذا الوجود لا بد له من وجود، واجب بذاته، غني عما سواه، وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا هو مذهب الفلاسفة، مذهب ابن سينا وأتباعه، وصف الله عز وجل بالسلوب والإضافات دون إثبات أو صفات الإثبات، فكلهم يشتركون في قضية النفي فقط. ومعلوم أن النفي محض، عدم محض، النفي فقط عدم محض إذا ما قوبل بالإثبات. فلما أقول لا يسمع ولا يرضى ولا يعلم فهذا نفي محض يدل على العدم، وهذا غاية قولهم، غاية قولهم. وقاربهم طائفة ثالثة وهم المعتزلة ومن اتبعوا، وهؤلاء قالوا نثبت لله الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، نثبت لله أسماء دون ما تضمنته من الصفات. وهذا أيضا من الضلال والانحراف، فهم يقولون إن الله عليم بلا علم، وسميع بلا سمع، وبصير بلا بصر. فإذا حقيقة الأمر أنه لا سميع ولا عليم ولا بصير، فيرجع قولهم إلى قول الفلاسفة النفاة الذين عطلوا الله عز وجل عن أسمائه وعن صفاته، عن أسمائه وعن صفاته. فهؤلاء كما قال شيخ الإسلام، وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء، يعني يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمه من التحريفات والتعطيلات، يعني يفرون من التشبيه فيقعون في أشد منه، تشبيه الله بالمعدومات والممتنعات، و يعني نفي وجود الله سبحانه وتعالى وعدم ألوهيته سبحانه وتعالى. وبين أن يعني من الردود على هؤلاء قال، ذكر قاعدة مهمة، قال الموجود إما الخالق، إما خالق وإما مخلوق، ولكل منهما وجود يخصه، كل منهما وجود يخصه. فوجود الله عز وجل، فالله عز وجل واجب الوجود، والمخلوق ممكن الوجود، ممكن الوجود. قال وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا. هو يلزمهم هنا في قضية أنهم يلزمهم نفي وجود الله وعدم الإيمان به، عدم الإيمان به. كيف؟ قال لأنكم أنتم تنفون أسماء الله وصفاته، لأنكم تقولون إن المخلوق له مثل هذه الأسماء والصفات، فنفيتم سمع الله لأن المخلوق يسمع، ونفيتم غضب الله لأن المخلوق يغضب، ولم تفرقوا بين غضب الله الذي يليق بجلاله وغضب المخلوق الذي يليق بعجزه وضعفه. لماذا عندهم الشبهة؟ قال لوجود الاشتراك في المسميات. فقالوا وجود الاشتراك في التسمية يقتضي وجود الاتفاق في الحقيقة. قال وجود الاشتراك في التسمية يقتضي التماثل في جميع الصفات والمسميات والحقائق. فألزمهم شيخ الإسلام قال أنتم إما أن تقولون أن الله موجود أو غير موجود. فإن قالوا أن الله غير موجود لزمهم ماذا؟ إنكار وجود الله، إنكار ألوهيته وربوبيته، وهذا إلحاد. فإن قالوا أن الله موجود، قالوا المخلوق موجود أو غير موجود؟ قال المخلوق موجود. إذن ما الفرق بين وجود الله ووجود المخلوق؟ قال وجود الله واجب لذاته، وأما وجود المخلوق فممكن محدث، يقبل العدم ويقبل الوجود. قال إذن وجود يليق بجلال الله ووجود يليق بالمخلوق، فكذلك أسماء الله عز وجل وصفاته، فغضب يليق بالله وغضب يليق بالمخلوق، أسماء وصفات تليق بالله، أسماء وصفات تليق بالمخلوق. قال ويعني وهذا حتى في المخلوقات بينها تتفاوت كما سيأتي في القواعد. يعني المخلوق نفسه أو المخلوقات نفسها قد تشترك في المسميات أو في الصفات من حيث الاسم، لكنها تختلف في الحقيقة. فيد الفيل غير يد النملة، وكلها اشتركت في المسمى وهي اليد، لكنها اختلفت في الحقيقة. فيد الفيل تليق بخلقه وكبره، ويد النملة تليق بصغرها، والله عز وجل له المثل الأعلى. فيد تليق بجلال الله وجماله، يقبض السماوات والأرض بيمينه، سحاء الليل والنهار لا تنقصها نفقة. ويد تليق بالمخلوق، البخيل الضعيف العاجز الفقير. لكن وجد الاشتراك في التسمية، لكن لم توجد الاشتراك في الحقيقة لاختلاف الذات بين الله وبين خلقه. فإذن فقال ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وصفات، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركها فيها غيره. وسمى بعض المخلوقات بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. لا اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. يقول أن الذي يفرق بين حقيقة الصفات هو الإضافة. فإذا هذه الصفة مثلا اليد إذا أضيفت لله فيد تليق بجلاله، منع من تشبيهها بيد المخلوق هو إضافتها لله سبحانه وتعالى، هذه الإضافة. ولما أضيفت للمخلوق كانت يد تليق بالمخلوق، فالإضافة تقطع المماثلة والتشبيه، فالإضافة تقطع المماثلة والتشبيه. وإن كان لما نقول كلمة يد فقط لها معنى معلوم، لكن لما أضيفت هنا ظهر هذه حقيقة هذه اليد، وهي يد الله عز وجل، وحقيقة هذه اليد التي يد المخلوق لما أضيفت إلى المخلوق وأضيفت إلى الله عز وجل، فاتفقت في المسمى واختلفت في ماذا؟ في الحقيقة. ثم ضرب على ذلك أمثلة كثيرة في القرآن، نأخذ بعض هذه الأمثلة. قال فقد سمى الله نفسه حيا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي. إذن اشترك في ماذا؟ التسمية، واختلف في الحقيقة، والذي خالف في الحقيقة هو الإضافة والتخصيص، فهذه أضيفت لله وهذه أضيفت للمخلوق. قال لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين. وعند الاختصاص يعني قد يشترك الحي في وجوده في الذهن من حيث المعنى، لكن لا يشترك حياته الخارج، فلا تشترك حياة الإنسان أو المخلوق عن حياة الله سبحانه وتعالى. وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. قال: ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من المشاركة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه. من الأمثلة أيضا قال: سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما، وبشروه بغلام عليم فبشرناه بغلام حليم. الله عز وجل سمى نفسه عليما حليما، فهل علم الله مثل علم المخلوق؟ وهل حلم الله مثل حلم المخلوق؟ وكذلك السمع والبصر والرؤوف والرحيم والملك، قال الله: الملك القدوس، سمى بعض عباده بالملك، قال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وقال الملك ائتوني به. فهل ملك الله عز وجل مثل ملك المخلوق؟ لا شك بوجود الفرق، وليس الملك كالملك. وأيضا اسم الله المؤمن، واسم الله العزيز، واسم الله الجبار المتكبر، مع أن الله عز وجل جبار متكبر، سمى بعض عباده بأنهم متكبرون وجبارون. قال: كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. وليس الجبار كالجبار، أي ليس جبار الإنسان والخلق كالله سبحانه وتعالى، وليس المتكبر كالمتكبر. قال: ونظائر هذا متعددة وكثيرة. وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك. وذكر على هذا جملة كبيرة من الأمثلة، مثل الإرادة والعلم والقوة والمشيئة. قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. العبد له مشيئة، الله له مشيئة، وليست مشيئة العبد كمشيئة الله سبحانه وتعالى. وصف نفسه بالمحبة، وكذلك وصف عباده بالمحبة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وليست محبة الله كمحبة خلقه. والمقت والمكر والكيد، ووصف نفسه بالعمل، وصف عبده بالعمل، وصف نفسه بالمنادات والمناجات والتكليم والكلام والتعليم والتكليم والغضب، وصف نفسه بأنه استوى. وجاء وصف أيضا المخلوقات بالاستواء، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وليس استواء المخلوق كاستواء الله. واليدين، قال: فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه، هذه النتيجة والنهاية. قال: لا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه. ومن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام، ولا يحب ولا يرضى ولا ينادي أو ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، كان معطلا جاحدا لله عز وجل. مع تعطيله هو ممثل، شبه الله بماذا؟ ممثلا لله بالمعدومات والجمادات التي لا تشعر ولا لها صفة. ومن قال له علم كعلمي، أو قوة كقوتي، أو حب كحبي، أو رضا كرضاي، أو يدان كيدي، أو استواء كاستوائي، كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات أي المخلوقات. بل لا بد من إثبات، وهذا هو الأصل والقاعدة، لا تعطيل ولا تشبيه في أسماء الله عز وجل وصفاته. قال: بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ثم بين رحمه الله تعالى أن هذه المسائل التي ذكرناها تتحقق وتتضح غاية الوضوح في أصلين ومثلين وخاتمة، في أصلين ومثلين وخاتمة. قال: أما الأصلان، قال: ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة، بخاتمة جامعة. وحقيقة أن من حقق أو فهم هذين الأصلين غاية الفهم وهذين المثلين زالت عنه كثير من الإشكالات في أسماء الله وصفاته، بل يستطيع بها الرد على المعضلة. قال: أما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وهذه أو هذا الأصل هو في الرد على من يثبت بعض الصفات وينفي بعضها، مثل الأشاعرة والكلابية والماتريدية وغيرهم الذين يثبتون مثلا سبع صفات كالأشاعرة وينفون غيرها. قال: فإن كان المخاطب ممن يقر أن الله حي وعليم وقدير وسميع بصير متكلم مريد، هذه الصفات السبع التي يثبتها الأشاعر، ويجعل ذلك كله حقيقة، لكن لما يأتي إلى الصفات الفعلية ينازع فيها ويرفضها، مثل المحبة والرضا والغضب والكراهية، يجعل هذا كله مجاز ولا يثبت لله عز وجل، وإنما يفسر بالإرادة، وإنما يفسر بالإرادة، وإن أو يفسرونها ببعض المخلوقات مثل النعم أو العقوبات، إرادة الثواب، إرادة العقاب وغير ذلك. وهذا أصل في غاية النفاسة، وبيانه واختصاره أنه يقول بهذا الأصل تستطيع أن ترد به على أن يثبت بعض الصفات وينفيها. فالأشعري مثلا لما يأتي ويقول الله عز وجل يريد، ونثبت صفة الإرادة لأن الإرادة دل عليها العقل، ولأنها إرادة تليق بالله لا تليق بالمخلوق، فإن جئته وقلت له لا فرق بين ما نفيته وأثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، القول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن قلت له لماذا نفيت المحبة؟ قال: لأن المخلوق عنده محبة، فإثبات الله أن الله يحب، إذن شبهنا الله بخلقه. نقول أيضا: ما معنى المحبة عندك؟ قال: إرادة الثواب، يفسر صفة بصفة أخرى. نقول له: تعال، أنت تقول المحبة إرادة الثواب، إذن تثبت الإرادة؟ قال: نعم، أثبت إرادة تليق بالله. أقول له: المخلوق يريد ولا ما يريد؟ يقول لك: المخلوق يريد، لكن هذه إرادة تليق بالله وهذه إرادة تليق بالمخلوق. نقول له: القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى، أو كالقول في بعض الصفات كالقول في بعض، القول في صفة الإرادة كالقول في صفة المحبة، كما أن المحبة إرادة عندك، إرادة تليق بالله وإرادة تليق بالمخلوق، ما الذي منعك أن تقول محبة تليق بالله ومحبة تليق بالمخلوق؟ محبة تليق بالله ومحبة تليق بالمخلوق، فهذا لازم لك، وهذا تعارض عندك وتناقض. ففي كل ما قلته ونفيته عن صفة الإرادة يلزمك في صفة المحبة وصفة الرضا وصفة الغضب وصفة الاستواء وغيرها من الصفات التي ينفيها هذا المعطل، يلزمه فيها. فكل ما أثبته في صفة الإرادة يلزمه في صفة المحبة، وكل ما جاء بدليل يثبت صفة الإرادة، وهو يأتي بدليل العقل لأنه ما عنده الشرع، نأتي له بدليل يثبت صفة المحبة أيضا من الشرع والعقل. من الشرع والعقل، وهكذا جميع الصفات. هذا خلاصة الأصل الأول، وهو القول في الصفات كالقول في الصفات أو في الصفات الأخرى. قال رحمه الله: قال قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين، فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وإن قلت له إرادة تليق به، كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. يعني هو لما تأتيه وتقول له المخلوق يريد، لماذا تثبت صفة الإرادة؟ هل إرادة الله مثل إرادة المخلوق؟ هو بين جوابين، إما أن يقول نعم، فهنا وقع في ماذا؟ في التشبيه والتمثيل. وإما أن يقول لا، إرادة تليق بالله، نقول له وكذلك محبة تليق بالله عز وجل. وإن قال الغضب غليان دم القلب طلب الانتقام، قيل له الإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. فإن قلت هذه إرادة المخلوق، أقول لك وهذا غضب المخلوق. في كل ما يأتي به آتي بالتفريق بين القاعدة قبل قليل التي فرقت، وهي الإضافة والتخصيص. فلما أضيفت إلى الله كانت تليق به، ولما أضيفت إلى المخلوق كانت تليق به. قال: وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفي عنه، قيل له وكذلك السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. قال: فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته، كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. يعني نأخذ ردوده على المعتزلة في إثبات صفة الإرادة، ونقول ردودك على المعتزلة في إثبات صفة الإرادة هي ردودنا عليك في إثبات صفة المحبة. كما أنت تحاول إثبات صفة الإرادة لأنها تليق بالمخلوق، لأنها مختصة بالله، ولأن العقل يدل عليها، نحن نأتي لك بمثل أدلتك فيما نفيته من الصفات، فنثبت تعارضه وتناقضه فيما يقوله. قال: فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يعني هذا الأشعري يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات عند المخلوقين. فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك، فهي صفات أيضا تليق بالله ولا تليق بالمحدثين المخلوقين. فإن قال تلك الصفات أثبتها العقل، هذه حجته، أن الأشاعر يثبتون سبع صفات ليس بالنصوص، قالوا العقل هو الذي يدل على إثباتها، العقل هو الذي يدل على إثباتها. قال: لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، هذه حجج الأشاعرة في إثباتهم الصفة. نقول له أو الجواب، قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان: أن الدليل الذي ذكرته في إثبات صفة الإرادة لا يدل على نفي غيرها من الصفات. والجواب الثاني أن يقال أننا يمكن أن نثبت الصفات الأخرى بمثل هذه الدليل التي أثبت به صفة الإرادة، فيقال نفع العباد والإحسان إليهم، يعني هذا دليل عقلي، يعني بجانب الشرع وهو الأصل، العقل يدل على إثبات صفة الرحمة والغضب والرضا. ما الدليل العقلي؟ قال: نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة، كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكفار يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، في غاياته و أو في مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، كلها تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة، يعني أن الأدلة في القرآن وفي العقل على إثبات صفات الله الفعلية من يعني الرحمة والإثابة يعني الرحمة والعقاب والانتقام والغضب أكثر من مما في القرآن من الأدلة على بيان على الدلالة على محض المشيئة، على محض المشيئة. وتطرق أيضا إلى جملة من الأجوبة على هؤلاء في جملة من شبهاتهم، وننتقل إلى الأصل الثاني. الآن عرفنا الأصل الأول وهو القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى. الأصل الثاني قال: وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقية أو حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات، لا تماثل سائر صفات الذوات. فإذا صفات الله عز وجل لا تشابه صفات المخلوقات، لا تشابه صفات المخلوق. هذا الأصل الثاني وهو مهم أيضا، وهو القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا يستخدم في الرد على من عطل أسماء الله عز وجل وصفاته كالجهمية، أو من عطل الصفات كلها كالمعتزلة. كالمعتزلة نقول لهم: يلزمكم في تعطيل الصفات هو تعطيل ذات الله عز وجل ووجوده، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له: كما قال ربيعة ومالك وغيرهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكن الإجابة عنه. وكذلك إذا قيل: كيف ينزل ربنا؟ قيل له: كيف هو؟ فإذا قال: أنا لا أعلم كيفيته، قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله. إذن القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. فإن قلت نثبت، أو إذا قال لك: لا يمكن، أو كيف ينزل الله؟ تقول له: كيف هو ذات الله؟ يقول لك: ذات الله لا أعلمها، وهي ذات لا تشابه ذات المخلوقين. نقول له: وكذلك صفة الاستواء لا أعلم كيفيتها، وهي صفة لا تشابه صفات المخلوقين، لأنها صفة لذات لا تشابه ذات المخلوقين. فالقول في الصفات كالقول في الذات، وهذه خلاصة القاعدة، القول في الصفات كالقول في الذات. فكل ما يقال في الصفات يقال في ذات الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا قال: أنا لا أعلم كيفيته، قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله. إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، القول في الصفات كالقول في الذات، وهو فرع له وتابع له. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر أن له ذات حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، سمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواءه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهها فيه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواءهم. وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. يعني أن من الطرائق في مناظرة المخالفين أن تلزمه فيما أثبته أو أن تلزمه فيما نفاه بما أثبته، أن تلزمه فيما نفاه بما أثبته. فإن نفى في العقليات مثل الصفات والغيرها تلزمه بما أثبت من السمعيات مثلا، فيقول مثلا أنا أؤمن باليوم الآخر وما يكون فيه وحقيقته، نقول هل تعلم حقيقة ما يكون يوم الآخر؟ قال الله أعلم بكيفية، هذا من الغيب. فنلزمه بما آمن به من السمعيات وما يكون من يوم الآخر بما أنكره من أسماء الله عز وجل وصفاته. وكذلك إن أثبت ذات الله ووجوده نلزمه بإثبات صفاته، فنلزمه بما أثبت على ما نفاه. فإن قال أنا لا أثبت سمع الله ولا بصره، نقول له هل تثبت ذات الله أو لماذا تنفي سمع الله وبصره؟ قال لأن المخلوق يسمع ويبصر. نقول له هل لله ذات ووجود؟ يقول نعم لله ذات. إما أن يقول لا ذات له ولا وجود وهذا إلحاد محض، وإما أن يقول له ذات ووجود. نقول له المخلوق أليس له ذات؟ يقول نعم لكن ذات ووجود المخلوق ليست كذات ووجود الخالق. نقول له أيضا فيما أثبته نلزمك فيما نفيته من جميع أسماء الله وصفاته. فكذلك سمع وبصر وعلم وقدرة وإرادة ومحبة ومشيئة وغضب يليق بالله عز وجل، كما أن ذاته تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فالقول في الصفات كالقول في الذات، قول في الصفات كالقول في الذات. قال ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض، الذين يجيبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ. قانون مستقيم، فإذا قيل له لما تأولتم هذا وأقررتم هذا، والسؤال فيهما واحد لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي. يقول هؤلاء مضطربين ليس لهم قول واحد، فما نفوه نلزمهم بما أثبتوا، نلزمهم بما أثبتوا. قال وكذلك تناقضهم في الإثبات، كذلك تناقضهم في الإثبات. فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. فإذا قال مثلا فيما أثبته، يقول أنا أثبت المحبة لكن المحبة المحبة معناها إرادة الإثابة، فنقل المحبة إلى الإرادة، فنلزمه فيما نفاه وهي المحبة فيما أثبته وهي الإرادة، إرادة تليق بالله ومحبة تليق بالله وجماله وكماله. في الغد إن شاء الله الدرس التالي سندخل في المثلان المضروبان. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.